بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما هو مذهب غلاة المعطلة في باب الصفات؟ مذهبهم وهم القرامطة الباطنية هو سلب النقيضين. فما هو سلب النقيضين؟ أولا، فما معنى النقيضان؟ فما معنى النقيضين؟ أحسنت، هم اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل إذا أثبت أحدهما يلزم من نفي الآخر، وإذا نفي أحدهما يلزم من إثبات الآخر. هذا هما النقيضان. وما هو ضدان؟ لا يجتمعان ويرتفعان. أحسنت، أن اللذان لا يجتمعان ويرتفعان، بمعنى أنه يمكن انتفاء هذا وهذا. وهذا غالب ما يكون في الألوان كما يذكره علماء المنطق. الثالث، الخلافان. فما هما؟ أحسن، يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. فهذا هو ما يقال عندهم تباين التخالف، وهما الخلافان. هذا الأصل في لغة العرب هما شيء واحد، إلا أن شيخ الإسلام يقول الخلاف الواقع في القرآن إنما يراد به النقيض، فيكون معنى قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي لوجدوا فيه تناقضا. فالخلاف المراد به هنا النقيض. وأما الخلاف باعتبار أن هذا غير هذا، هذا كثير في القرآن. إذن مذهبهم هو سلب النقيضين، بمعنى سلب صفة الكمال وصفة النقص مع عدم وجود طرف ثالث. فيقولون في الحياة إن الله عز وجل ليس بحي ولا إيش ولا ميت، ويقولون كذلك في الوجود والعدم إنه ليس بموجود ولا معدوم. وهذا كما تقدم معنا شر أقوال المتكلمين والخائضين في هذا الباب، إلا أن كثيرا منهم تأثروا بهم جدا، أي من النفاة تأثروا بأولئك الباطنية، فأخذوا بعض أقوالهم أو سلموا لهم بعض قواعدهم. ما هو شبهة أولئك في نفي أو في سلب النقيضين؟ أحسن، وهل يصح لهم الفرار من التشبيه على قولهم؟ أحسن، في الحقيقة أنهم وقعوا أشد من هذا، وهو التشبيه والامتناعات. إذن قد فهمتم هكذا إن شاء الله، واضح تدبيرية واضحة. كتاب الله أوضح منها. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقول المصنف رحمه الله تعالى سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما بالممتنعات، ما معناه؟ أحسنت، هم متفقون معه على أن جمع النقيضين ممتنع ومحال. يقول إذا كان إذن جمع النقيضين ممتنع فسلب النقيضين كذلك، وهذان الكمال أو النقص أو الوجود والعدم من النقيضين، فسلبهما إذن ممتنع فكلاهما من الممتنعات. وهذا القول المصنف قال هو ممتنع في إيش؟ يعني بماذا رد المصنف على هذا القول؟ قول الباطنية. أحسنت، هو رد عليهم بأن هذا القول في بداهي العقول يرد، ولا يحتاج بعد ذلك إلى ذكر شبه أو أوجها في الرد عليهم، فالعقل لا يقبل هذا القول، أليس كذلك؟ العقل السليم لا يقبل هذا القول، فإن العقلاء كما تقدم معنا أمس متفقون على أن الشيء إما أن يكون موجودا أو معدوما، أما أنه يكون لا موجود ولا معدوم وينفى النقيضان مع بعض فهذا لا يمكن في العقل، إذ هذا هو عين الممتنع والمستحيل. أما موجود يثبت ويقال ليس كذا ليس بموجود ولا معدوم فمعنى هذا أنه ممتنع غاية الامتناع. وقول المصنف رحمه الله وقد علم بالإضرار، ما معنى قد علم بالإضرار؟ أحسنت، هي العلوم التي لا يمكن إنكارها، هم المناطقة يقسمون العلوم أو العلم إلى قسمين، علم ضروري وعلم نظري، والعلم الضروري هو الذي لا يحتاج لا إلى تعليم ولا استدلال، وإنما هي الأشياء التي تدرك بالحواس الخمسة، والأصوليون أخذوا منهم في هذا التقسيم. فهل من أسماء الله عز وجل القديم أو الأزلي؟ لماذا إذا شيخ الإسلام رحمه الله استخدم هنا مع أنه ينكر على المتكلمين استخدامهم لهذه الألفاظ؟ أحسنت، لأنه على سبيل المناقشة معهم، وقد تقدم أن شيخ الإسلام قد يستعمل ألفاظهم في هذا الكتاب وغيره لا سيما في كتبه الكبار لأجل أن يخاطب القوم بما يفهمون، فإن بعضهم لو قلت يعني ذكرت له ألف آية أو ألف حديث ما هو حولك، لكن إذا خاطبته بما يفهم، لأن هذا شيء مقرر في المنطق، يعني في كتبهم مقرر أن هذان من النقيضين، إذا كان إذن هذا مقرر ولا ينكرونه فيرد عليهم بما يفهمون، فيقال هذا من النقيضين وأنتم قررتم أن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فكيف إذن تقولون في حق الله عز وجل؟ وسيأتي لهم شبه في هذا، فيقولون هذا نحن نقول هذا في حق المخلوقات أما في حق الخالق فلا، سيأتي إن شاء الله الرد على هذه الشبهة، وأن العلوم الكلية لا فرق فيها بين الخالق والمخلوق. مفهوم يا أخوان ما تقدم؟ هل في أحد عنده إشكال مما تقدم؟ الكتاب هذا يحتاج إلى تأني لا سيما في المقدمات. قال المصنف شيخ الإسلام أبو العباس الحراني رحمه الله تعالى: مذهب الفلاسفة الإلهيين وأتباعهم. قال: وقاربهم طائفة من الفلاسفة. ها؟ لا قرأناه. ها؟ قاروهم طائفة. كأنكم ذهبتم في الأخير أنتم إلى البلدان. قال: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم. قرأناه يا أخوان. ما قرأناه؟ خل قرأناه. أي لكن أنا أولا قرأت ثم شرحت الأخيرة ثم رجعت إلى الفقرة تلك. لا لأن رجعت لأن الكلام كان ذا كثير رجعت لي، لكن قرأنا هذا أولا شرحناه ثم رجعنا إلى الكلام في القديم الأزلي هكذا. طيب سنعيده إذا تريدين سنعيده. من أين؟ طيب. قال: وقد علم بالإضرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته غني عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. تقدم معنا أنه ليس من أسماء الله عز وجل القديم ولا الأزلي، والمصنف إنما عبر هذا التعبير ليبين أن وجود الله عز وجل وجود أبدي أزلي، أي لم يلحقه عدم ولا يلحقه فناء، فهذا هو حياة الله عز وجل كما يقوله علماء الاعتقاد. فقول المصنف إذن لا يجوز عليه الحدوث والعدم هو تفسير لقولهم واجب بذاته، فقد تقدم أن هذا التعبير إنما يستعمله أولئك المتفلسفون، وإلا فلم يرد هذا لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كذلك في كلام السابقين الأولين، وإنما أول من استعمل هذه العبارة هو ابن سينا. ثم قال المصنف: فوصفوه، أي وصفوا الله عز وجل بما يمتنع وجوده، وهذا كما تقدم معنا أن قولهم إنما يصح في الممتنعات أو المستحيلات، الأشياء التي لا يمكن وجودها. إذن هم في الحقيقة وصفوا الله عز وجل، وصفوه بسلب النقيضين، ووصفه بسلب النقيضين هو وصفه بما يوصف به الممتنع. فإذن في الحقيقة وصفوا الله عز وجل بما يمتنع وجوده، أي بشيء لا يمكن أن يوجد في الدنيا، أو بشيء لا يمكن أن يوجد في الخارج، في الدنيا بشيء لا يمكن أن يوجد في الخارج. إذن هم شبهوا الله كما تقدم معنا بالممتنعات، الأشياء التي لا يمكن وجودها، فضلا عن الوجوب، أي فضلا عن أن يصفوه أو أن يقولوه على مقتضى كلامهم أنه واجب الوجود. فهم إن قالوا واجب الوجود لكن لا يعتقدون أنه واجب الوجود، لأن واجب الوجود هو الذي لا يجوز عليه الحاجة العدم، هو الموجود. أما أنه لا يقال لا موجود ولا معدوم ويقال بعد ذلك أنه واجب الوجود، هذا لا يمكن. فهم إذن وصفوا الله عز وجل بما يمتنع وجوده فضلا عن يصفوه بأنه موجود أو أنه واجب الوجود. فقول الوجوب يريد أن واجب الوجود، تقدم أن معنى واجب الوجود أنه هو الذي لا يحتاج إلى غيره، فليس وجوده من إيجاد غيره كوجود المخلوقات، إيجادهم إنما هو من إيجاد غيره والله عز وجل. أو القدم، أي أن يكون قديما. فهذا إذن فمراد المصنف من هذه العبارة أن أولئك خالفوا ما اتفق عليه العقلاء من أن الله عز وجل موجود، ووجود الله عز وجل يعلم بالعقل كما تقدم معنا كثيرا. والمصنف أشار هذا الدليل الذي هو كون هذه المخلوقات موجودة، وقد تقدم أنه ما من موجد إلا وله موجد، والموجد هو الله عز وجل. فوجود هذه المخلوقات من أعظم الأدلة التي تدل على وجود الله عز وجل، زد على كونه واجب الوجود، زد على أنه قديم، لأنه لو لم يكن قديما لما أمكن له أن يوجد هذه المخلوقات، بل كان له موجود أو كان له موجد آخر، وهذا يلزم منه التسلسل وهو ممنوع. فمعنى إذن كلام المصنف رحمه الله أن قول القرامطة الباطنية هو قول حقيقته وصف الله عز وجل بكونه ممتنعا مستحيلا لا يمكن وجوده بل ولا عدمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. المذهب الثاني من مذاهب أولئك النفاة قبحا في باب الصفات هو مذهب الفلاسفة. ما هو مذهب الفلاسفة؟ مذهب الفلاسفة قد تقدم معنا في الحموية أنهم يصفون الله عز وجل إما من يكمله صفات المركبة أو الإضافية. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر هنا أن مذهبهم، أي مذهب الفلاسفة، هو قريب من مذهب الباطنية. ما هو وجه مقاربتهم لمذهب الباطنية؟ تقدم أن الباطنية ينفون شيئين، فما هما؟ ينفون صفة وعدمها، أليس كذلك؟ يقولون ليس بحي ولا ميت. أولئك الفلاسفة المشهور من أقوالهم إنما ينفون فقط الصفة الكمال، الصفة الكمالية، ولا يتعرضون للنفي. يعني يقولون الله ليس بحي، ولا يقولون وليس بميت. فإذن قولهم هو قريب من قول القرامطة. هذا مراد المصنف رحمه الله من قوله وقاربهم طائفة من الفلاسفة. لماذا؟ لأن الفلاسفة على المشهور من قولهم، نحن نقول مشهور لأن هناك فرقة غير هذا، المشهور من قول الفلاسفة لا سيما الفلاسفة الذين ينتسبون الإسلام، يقال عند بعضهم الفلاسفة الإسلاميين، وهذا كما يقول شيخ الإسلام خطأ، فليس في الإسلام فلاسفة أصلا. لكن بعضهم يرى أن ابن سينا وابن فورك وغير ذلك من أولئك، الفارابي أريده وغير ذلك، أنهم مسلمون، فعلى القول بإسلامهم إذن وليس بمسلمين، لكن على القول بما يدعي بعض أنه مسلم يقول الفلاسفة إسلاميين. فالفلاسفة الإسلاميين إذن مذهبهم في باب الصفات يقولون الله عز وجل ليس بحي ولا يقول ليس بميت، فإذن هم نفوا صفة الكمال، هم نفوا صفة الكمال ولم ينفوا إيش صفة النقص، بخلاف أولئك القرامطة الذين نفوا صفة الكمال وصفة كذلك إيش النقص. إذن الفلاسفة في باب الصفات تقدم أن القرامطة لهم إيش قولان في باب الصفات، القول الأول ما هو تصريح سلب النقيضين، والقول الثاني التوقف في ذلك والسكوت عنه. أولئك الفلاسفة أيضا لهم ثلاث أقوال في هذا. هم ناتي أولا بالنفاه، النفاه من الفلاسفة لهم قولان. القول الأول هو الذي تقدم معنا قبله، وهو قوله وجعلوه هو الوجود المطلق، وهذا الذي سيشير إليه المصنف مرة ثانية في هذه الفقرة. ذكر المصنف رحمه الله القولين. إذن القول الأول من أقوالهم وهذا القول لأولئك المتقدمين اليونانيين يقولون قولهم هو حقيقة قول القرامطة الباطنية، يقولون الله عز وجل هو الموجود المطلق، وجوده وجود مطلق، فيقولون هو موجود بشرط الإطلاق. ما معنى شرط الإطلاق؟ تقدم أظن هذا وصفات العدمية، هذا قول أولئك اليونانيين الذين كانوا قبل الإسلام، فيقولون الله عز وجل إذن ليس بحي ولا ميت حقيقة، إذن هو قول إيش قول قرامطة. على هذا أي على هذه الطائفة، هل هناك فرق بينهم وبين القرامطة؟ ما فيش فرق إلا في التعبير، ليس عندهم فرق إلا في التعبير، لأن أولئك الفلاسفة اليونانيين لا يصرحون بسلب النقيضين، هم لا يقولون أنه لا كذا، لكن يقولون أنه وجود مطلق بشرط الله، وحقيقة هذا المعنى هو ما يقوله القرامطة، فمعناه أنه ليس بحي ولا ميت، وليس بموجود ولا معدوم، وليس بعالم ولا جاهل، وهذا قول كما تقدم معنا يعلم رده ببداهة العقول، هذا يقولون أهل العلم تصوره كاف في إيش في رده. طيب القول الثاني من أقوال الفلاسفة هو الذي ذكر المصنف رحمه الله هنا بداية، هم الفلاسفة الإلهيين الذين ينتسبون الإسلام، يقولون هو وجود مطلق بشرط سلب الأمور الثبوتية، وهذا قد أشرنا إليه، معناه أنهم ينفون فقط صفات إيش الكمال، فيقولون ليس بحي ولا بعالم ولا مثلا من هذه الأشياء، أما الوجود لا يذكرونه، الفلاسفة لا يذكر لفظ، لا يقول ليس بموجود، في الوجود يقول هو موجود، لكن فيما بقي بعد ذلك من الكمال يقولون ليس بكذا، يعني ليس بحي ولا بعالم ولا برحيم، ولا عدد من صفات الكمال كلها ينفونه. إلى أن أنتم معي؟ إذا تأملوا، هذا هو القول الثاني من أقوال الفلاسفة. هناك قول ثالث ذكره شيخ الإسلام عن بعضهم بل عن قدمائهم، يقول بعضهم كانوا يثبتون الصفات، وهذا والله أعلم إذا وجد فيكون القدماء الذين كانوا يعني قبل الإسلام، بعضهم كان منهم من يثبت الصفات، وربما مال إلى هذا القول بعض من ينتسب أيضا إلى فلاسفة المسلمين كابن من يكمله لا من حربي أشعري لا أه؟ ابن رشد، ابن رشد صاحب بداية المجتهد، هو مائل الفلاسفة، لكن فلسفته ليس كفلسفة ابن سينا، فلسفته هي فلسفة المشارقة ليست فلسفة المغاربة، هي تعتبر من حيث الكفر أقل وكلها كفر لا شك في ذلك، لكن مع ذلك هو يميل في كثير من الأحيان إلى إثبات الصفات، ولذلك تجد بعض الأحيان يقول يثبت العلو ويثبت الجهة ويثبت كذلك أيضا بعض الصفات التي يرى أنها من الصفات. فالشاهد إذن من هذا أن منهم من يثبت الصفات الجملة، يعني لا نقول أن يثبتون الصفة الفلانية كذا، لا يرى أن مذهب إثبات الصفات هو مذهب له بالجملة، ربما ينفي بعضها ويثبت بعضها لكن إثبات الصفات هو مذهب له بالجملة. إذا نأتي إلى النفاة، فالنفاة من الفلاسفة لهم إيش أنت أخانا علي معنا، فالفلاسفة النفاة لهم قولان، فما هما الفلاسفة النفاة في الصفات لهم قولان، منهم من يقول وجود المطلق بشرط الإطلاق، ماذا يريدون به؟ هو قول قرامطة، سلب الأمور العدمية وسلب الأمور الثبوتية، لا يقال ليس بموجود ولا معدوم، هذا قول القرامطة. القول الثاني يسلبون الأمور الثبوتية صفات الكمال فقط ولا يتعرضون لصفات النقص، فما يقول ليس بميت ولا بجاهل، لا هم يقولون ليس بحي ولا عالم ولا هذه الأشياء فقط، لا يتعرض إليه، يقولون ليس بسميع ليس بصير، ولا يقول ليس بأصم بخلاف أولئك، لكن يقول ليس بسميع ولا أصم، ليس بصير ولا أعمى ولا سكما، سيأتي معنا إن شاء الله كثيرا في هذا الكتاب. طيب من أسأل؟ أريد رجلا يفكر. عندك شيخ راهب كيف ترى؟ من أشد الآن؟ قولان عندنا صح؟ ما هو القول الذي أشد في العقل؟ يعني ترى أنه ممتنع أكثر. الطائفة اللي يقولون بشرط الإطلاق، الطائفة الثانية نستعمل عباراتهم حتى تفهموا وتكونون مثلهم، يعني بشرط الإطلاق، والطائفة الثانية بشرط سلب الأمور الثبوتية، يقولون بشرط سلب الأمور العدمية كلها شيء، يعني أريد بشرط العدم، يعني أنا شرط سلب الأمور الثبوتية. إذن من هم أشد في العقل؟ أو من هم الذين يعني يفهم منهم كلهم بالحقيقة ما يثبتون وجود الله، لكن من الذي يكون قوله أشد قبحا من الآخر؟ انظر، أحدهما يقول الله عز وجل ليس بحي ولا ميت، والآخر يقول ليس بحي. في الحقيقة إذن هذا يشترط سلب الأمور الثبوتية والعدمية، والآخر يشترط سلب الأمور العدمية، لو أريد سلب الأمور الثبوتية فقط، يعني ينفي صفات الكمال فقط. من هو أشد قوله أو قبحا من الآخر؟ فهل الذين يقولون، انظر، الذين يقولون بشرط الإطلاق أقرب إلى الإسلام، أو الذين يقولون بشرط سلب الأمور الثبوتية؟ كيف؟ فما وجه ذلك؟ انتبه، يعني من هم أشد أولا؟ قلت بشرط الإطلاق ولا بشرط الأمور الثبوتية؟ هذا أشد من الأول، كيف يكون أشد؟ هذا يقول، انظر، هذا يقول ليس بحي ولا ميت، والآخر يقول الله عز وجل ليس بحي وسكت ما قال ميت، يعني من الذي ينفي وجود الرب أكثر؟ انظر، أحدهم يقول بالمثال يتضح المقال، يقول ليس بحي ولا ميت، والآخر يقول ليس بحي. قلت ميت، يقول لا لا ليس بحي، أنا ما أتجاوز عن هذا. إذن من هو أشد الحقيقة؟ من هو أشد إنكارا لوجود الرب وقوله يكون أقبح من الآخر؟ الذين يقول سلم أمور الثبوتية والعدمية. أنت مع الثاني. لكن من الذي ينكر وجود الرب أكثر؟ نحن الآن نقرر مسألة الوجود. يعني إذن ترى أنت الآن تراجعت كيف؟ يعني الثاني أشد عندك عبد الرحمن، الثاني أشد، كيف يكون أشد؟ طيب كيف؟ شيخ الإسلام خاض في هذه المسألة، وهي مسألة في الحقيقة عظيمة جدا، يعني في أوائل منهاج السنة من الأشياء التي يعني كما يقال صعبت كتب شيخ الإسلام هذه. يقرر يقول عادة في العقل نقول شرط الإطلاق أشد من هذا، ليس كذلك؟ هو يقول لا، شرط سلب الأمور الثبوتية أشد من القول الآخر، قالوا هؤلاء أكثر من هؤلاء، كيف يكون ذلك؟ أنتم إلى هنا معي، كيف يكون ذلك؟ تأملوا، أنا إذا أريد أن أثبت شيئا، إذا أريد أن أخبر عن وجود شيء، هل أثبته أو أنفيه؟ يعني أثبت له الصفات أو أنفي عنه الصفات؟ أثبت له الصفات، انظر الآن أثبت له الصفات صح؟ طيب لو لم أثبت أنفي أنا الإثبات، أقول مثلا ليس كذا ليس كذا ليس كذا، إيش معنى هذا؟ انظر، طيب الموجود، تأملوا هذا، الموجود هناك عندنا شيئان مثلا، أنا مثلا موجود وآخر معدوم، انظر هذا معدوم أنا موجود، أنا بماذا أتميز عن هذا الموجود؟ بالوجود، بإثبات إيش؟ أنت معي، بإثبات الصفات هذا أني كذا وأنا أتميز عن هذا. طيب لو نفيت عن ما أتميز به مع إثبات العدم، انظر أنا نفيت عن ما أتميز به بوجودي وأني كذا وكذا، وأثبت لنفسي إيش؟ العدم ثابت لي، ما نفيت فقط ما أتميز به، وذاك الآخر نفى بما أتميز به ونفى الطرف الآخر، من هو أشد بحيث الأقرب إلى العدم؟ ها انظروا، القول الأول أحسن، لماذا؟ لأن الثاني، انظر، العدم الذي كان ينفى عن أثبت له ما أنكر العدم. هو يقول معدوم معدوم زيادة، لماذا؟ لأن أما القول الأول أنكر العدم وأنكره، يعني يقول ما هو معدوم ولا هذا. إذن أما الثاني، أما الثاني انظر، أنكر ما أتميز به، يعني أنكر أصوات الثبوتية ولم ينفي عني ما إيش، ما يكون معدوم. إذن معناه أنا معدوم، لما كل من لما ينفي، أنا لما أنفي شيء ضده يكون إيش، يعني يقول لك أنه ليس بم... لا أقول مثلا ليس بمعدوم، ليس بكذا، يعني يزيد علي العدم، كلما ينفي شيئا يزيد علي العدم، بخلاف ذلك الذي نفى عني العدم ونفى عني الثبوت فهو ما زاد علي العدم. كيف الآن؟ الثاني أشد. لماذا؟ لأن الثاني لم ينفي عني العدم، حيث أنا أتكلم الوجود، من حيث الوجود الثاني أشد. لماذا؟ لأن الثاني ما نفى عني العدم، هو يزيد كلما ينفي يأتي العدم، أليس كذلك؟ كلما ينفي شيء يأتي العدم ويرد علي العدم. هذاك الأول نفى عني ثبوت النفي ونفى عني إيش؟ العدم، قال لا أنت كذا ولا أنت كذا. أما هذا نفى عني ثبوت فقط ويثبت عليه كل ما ينفي شيء إيش؟ العدم. إذن من ينكر من حيث الأشد في الوجود؟ الثاني ها؟ الذي يزيد أيه ينفي عني، فقد ينفي عنه ويزيد عليه العدم. كيف؟ كلهم من حيث كلهم كفار، لكن هذه لو مثلا كل أحد يجلس نفسه يتأمل يجد كان بعض منكر يقول ما هو صحيح هذا، وكنا نقول كيف يقول شيخ الإسلام، لكن الذي يعده يفكر يرى أنه صواب. شيخ الإسلام ذكاءه عجيب جدا، وإلا في الحقيقة أحد يقول الأولون أكفر، كيف يقول الله ليس بحي ولا ميت، لا الثاني يقول أكفر، اللي يقول اسمع لأنه نفى عنه العدم أصلا. يعني كأنه انظر الأول كأنه والله أعلم عنده زيادة ورع، يقول إذا قلت ليس بحي فينفى عنه إيش، فينفى من كلام أنه إيش ميت، فانفي عن هذا فيقول ليس ميت، أما ذاك يقول ميت ويقول كذا، معناه أنه يصف الله بالنقائص، بخلاف انظر الأول ما يصف الله بالنقائص، ينفي عنه النقائص. انظروا الأول ينفي عنه صفات وصفات النقائص، وأما الثاني يعطيه النقائص فقط وينفي عنه الكمال. إذن من هو أشد؟ الثاني أشد. أي أظن لا أنظر لا طيب ولا خبيث، كان أقرب من أن يقول إيش لا طيب فقط، لا طيب معناه أنه خبيث، إذا في الخبيث أحسن من لا خبيث لا طيب. الثاني واضح، فكر كل أحد يفكر نفسه ينظر ويقرأ أوائل مناهج السنة. قال المصنف رحمه الله تعالى، كيف ترى محمد؟ قال وقاربه طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب الإضافات. أما معنى سلوب الإضافات قد تقدم معنا شرحه في الحموية. قال دون صفات الإثبات، أظن جاء الوقت يا أخي نكتفي هذا، نحتاج تعليق لبعض الأشياء.